نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار. سنتعرف على سيرة الإمام الرضا عليه السلام، أبرز المواقف التي تميز بها، أيضا مكانته العلمية والمؤلفات الكثيرة التي كانت وما زالت حتى الآن تعتبر يعني مصدرا مهما للمعلومات وغنى دينيا لا مثيل له. سنتحدث عن تفاصيل كثيرة في هذا الحوار مع فضيلة الشيخ حسن بدوي، أستاذ في الحوزة العلمية وخطيب منبر حسيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا فيكم. يعني في البداية سنتحدث عن تميز الإمام الرضا عليه السلام عن باقي علماء عصره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الإمام الرضا عليه السلام يعني لعله من الخطأ أن نقول هو من علماء فحسب، لأنه امتاز روح له الفدا بأنه أولا هو كان إماما. وعندما نتكلم عن امتيازات الإمام الرضا، فأكبر ميزة وأعظم ميزة لشخصية هذا العظيم أنه كان معصوما.
نعم.
وعندما يكون الإنسان معصوما يعني أنه ارتقى إلى مراحل الكمال، ارتقى إلى مدارج الكمال العالية. والكمال، الكمال بكل ما لكلمة الكمال من معنى، الكمال العلمي، الكمال على مستوى التقوى، على مستوى السلوك والأخلاق والقيم، الكمال بكل أشكاله وأنواعه. فإذا هو تلقائيا سلام الله عليه كان عالما، ولكن هذا العلم لا يمكن أن نقرنه بعلم علماء عصره.
بالتأكيد.
نعم. فلذلك ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه في وصيته لأبنائه يقول لهم: هذا أخوكم عالم آل محمد. يعني عالم آل محمد بعد هذه الكلمة لا يمكننا أن نتكلم بأنه هو من علماء عصره أو ما شكل ذلك، خصوصا إذا قرأنا في التاريخ شهادة أخصام الإمام الرضا عليه السلام. يعني مثلا يوم من الأيام المأمون العباسي كان يحاول دائما في حوار مع الإمام الرضا عليه السلام، في حوار، يعني حوار هو بالواقع ليس حوارا، وإنما هو دائما في حالة استفهام وأسئلة للإمام، والإمام كان يفيد بعلمه.
نعم.
في يوم من الأيام يلتفت المأمون العباسي إلى محمد ابن جعفر عم الإمام الرضا عليه السلام، قال له: يا ابن جعفر، كيف رأيت ابن أخيك؟ فالتفت إليه محمد بن جعفر قال: عالم ولم نره يختلف إلى أحد من العلماء. ميزة الإمام عليه السلام أنه عالم ولكن لم يدرس عند أحد من العلماء،
بل كان هو مقصد جميع
أحسن.
العلماء،
هو كان مصدر العلم، هو كان مصدر العطاء والفيض والمعرفة. فالتفت عند ذلك المأمون العباسي وقال: أما إنه من أهل بيت النبي الذين قال عنهم: إن أبرار عترتي وأطائب أرومتي، أحلم الناس صغارا وأعلمهم كبارا، لا تعلموهم لأنهم أعلم منكم، لا يدخلونكم، لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم من باب ضلالة.
جميل. نعم. سنتحدث فإذا عن يعني بعض الآثار العلمية التي تركها لنا الإمام الرضا عليه السلام، والتي ما زالت حتى اليوم كنزا ثمينا بين أيدينا.
لا شك أن الإمام روح له الفدا ترك آثارا علمية رائعة، يعني لا زالت أحاديث الإمام عليه السلام تضج بها كتب الفقه وكتب المعرفة وكتب الاستدلال، لأن الإمام عليه السلام خلف تراثا رائعا في شتى ميادين العلم والمعرفة.
نعم.
ولا أنسى أن الإمام الرضا له ميزة، وهذه اختص بها سلام الله عليه، أنه أول مؤلف في الطب، أول مؤلف إسلامي أو عربي أو إسلامي في الطب، لأنه هو سنة 200 هجري طلب منه المأمون العباسي أن يكتب له دستورا في الطب. نعم. يعني قواعد علمية في الطب. فكتب الإمام عليه السلام الكتاب المعروف، وهو
الرسالة الذهبية
المشهورة والمعروفة، والتي لازالت إلى يومنا هذا، يعني هي نعم فيها معارف شتى حول موضوع الطب ومشاكل،
تحوي كل شيء مولانا.
نعم. فهذه يعني ميزة الإمام الرضا عليه السلام. وأنا سمعت بعضهم كان يقول أن المسلمين إنما لم يكتبوا في الطب، إنما أخذوا الطب من اليونان وأخذوه من علماء الآخرين، ولكن الحقائق تثبت خلاف ذلك. عندما نجد أن الإمام الرضا بسنة 200 هجري تقريبا نعم كتب هذه الرسالة الذهبية، إذن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة الذهبية من فيض علمه. مما ورثه عن أبيه عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سموها برسالة ذهبية لأن المأمون كتبها بماء الذهب.
نعم هو لأهمية هذه الرسالة نعم كتبها بماء الذهب فسميت بالرسالة الذهبية.
جميل جدا. أيضا صفات كثيرة تحلى بها الإمام الرضا كباقي الأئمة جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هو سمي بالرضا عليه السلام وكان لديه ميزات كثيرة متعددة. سنتحدث في هذه العجالة من الوقت عن كرم الإمام الرضا. بجعبتك مولانا في هيك روايتين لطيفتين بدك تخبر المشاهدين
واقعا عنه. هو لا يسعنا الحديث كثيرا عن كرم الإمام لأنه يحتاج إلى وقت أطول، ولكن نعم يستوقفنا بعض اللطائف حقيقة. يعني مثلا الإمام عليه السلام من جملة الأمور أنه تصدق يوما بكل ماله، وهذه ميزة يعني لم يمتز بها الكرماء، لم نجد أن كريما يخرج من كل ماله، هذه خاصة بأهل البيت عليهم السلام. يعني هذا بيوم عرفة تصدق بكل ماله في خراسان، حتى قال له الفضل ابن سهل رئيس الوزراء في ذلك الوقت، قال له يا ابن رسول الله إن هذا لمغرم، يعني هذا يعني في ثقل غير عادي إسراف، وهذا لا يستطيع أحد أن يتحمله، هذه خسارة كبرى، إن هذا لمغرم. قال بل هو المغنم.
نعم
الإمام ينطلق من غير منطلق، يعني اختلفت المنطلقات. الإمام يقول له لا تعدن مغرما من ما ابتعت به أجرا وكرما،
هو عند الله باق.
نعم. نعم أما هذا ليس فيه مغرم، بالعكس هذا مغنم لأنه عند الله باق. مثلا الإمام عليه السلام يأتيه يوم من الأيام رجل يقول له يا ابن رسول الله أعطني على قدر مروءتك، فأجابه الإمام قال له لا يسعني ذلك، لأن الإمام عليه السلام أن يعطي على قدر مروءته يحتاج إلى أموال الدنيا وأكثر.
نعم
فهو لا يسع ذلك فعلا، لأن مروءة الإمام قلنا أن الإمام هو بلغ الكمال في كل شيء حتى على مستوى المروءة والأخلاق. فالتفت إليه قال إذن يا ابن رسول الله أعطني على قدر مروءتي، قال أما هذا فنعم، فأمر له بمئتي دينار ثم أخذها الرجل ثم انصرف. وهذا طبعا يعني ينبئنا عن مزايا كثيرة بشخصية الإمام عليه السلام، لأن الكرم هي واحدة من المزايا التي تستطيع من خلالها أن تقرأ شخصية الكريم.
نعم
ولهذا الإمام عليه السلام كان مجموعة صفات بالواقع، كتلة من الصفات العالية الكاملة. حتى أذكر سئل أبو النواس الشاعر قيل له أنت تمدح الناس ولما لا تمدح علي بن موسى الرضا، فصاغ هذا الكلام ببيتين من الشعر، قال قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه.
اللهم صل على محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين. أيضا الإمام رضا عليه السلام رغم كل هذا العطاء ورغم كل هذه المعارف والعلوم كان يعيش ضائقة في الواقع السياسي والواقع الاجتماعي الذي كان موجود في ذاك الوقت. حبذا لو نختصر الواقع الذي عايشه الإمام.
يعني الإمام عليه السلام عاش بفترة كانت الثورات، ثورات العلويين وغير العلويين، كانت تواجه الحكم العباسي بشراسة لما وجدوه من ظلم بني العباس واضطهاد بني العباس وأكل حقوق هؤلاء الناس المستضعفين. ولذلك كان الإمام عليه السلام دائما يعني يرفع صوته ويبين لهم مساوئهم، لكن بطريقته السياسية والدبلوماسية بحيث كان يوصل النقد الذي يريد. ولعله يعني أكثر الناس شاهدت مسلسل حياة الإمام الرضا كيف كان الإمام الرضا عليه السلام، يعني هذا الفيلم هو ينقل لنا التاريخ الحقيقي واقعا، كيف كان يستطيع الإمام عليه السلام أن يوصل الرفض للمنكرات التي كان يقوم بها هؤلاء الحكام الظلمة. ولكن بنفس الوقت كان لا يقبل من أولئك العلويين، مع أنه ضمنا هو يؤيد أن يأخذوا بحقهم أن يطالبوا بحقهم، لا يقبل منهم أن يتجاوزوا الحد، أن يظلموا، أن يقتلوا. يعني مثلا تصوري أن المؤرخين يذكرون لنا قضية أخيه أخي الإمام الرضا واللي هو ملقب بزيد النار، لأنه من جملة الذين خرجوا على المأمون العباسي زيد، خرج بالبصرة فأحرق دور بني العباس، قتل من قتل، سلب من سلب، نهب من نهب. في آخر المطاف المأمون العباسي استطاع أن يأتي به كتافا أسيرا، فأدخل زيد هذا على الإمام الرضا. طبعا لطب بزيد النار لأنه أحرق في البصرة ما لا يجب أن يحترق. فلما أدخل على الإمام الرضا عليه السلام سلم، فلم يرد الإمام الرضا عليه السلام سلام أخيه زيد. فالتفت إليه زيد وقال له: أنا أخوك ولا ترد سلامي؟ قال: أنت أخي ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا إخاء بيني وبينك. أغرك قول أهل الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ يعني أنت حرام عليك أن تدخل إلى النار؟ قال: لا والله، لا، هذا ليس إلا للحسن والحسين خاصة.
نعم.
ولا أنت تأتي أنت وأبوك موسى بن جعفر، ها، يأمر الله بك إلى الجنة ويأمر به إلى الجنة؟ هذا ما في عدل بينهما، أنت فعلت أفاعيل أنا لا أوافقك عليها. إذن الإمام بالمقدار الذي كان ناقما على ظلم بني العباس، بالمقدار الذي كان لا يرضى بالظلم للآخرين أيضا، نعم، حتى ولو كان هؤلاء من العلويين من الذين يربطه بهم علاقة رحمية ماسة أو مشاكل
ذلك. وهذا من حكمته سلام الله عليه.
نعم.
حنتابع الحديث عن الإمام الرضا وهذه السيرة العاطرة لهذا الإمام العظيم، ولكن سنتوقف مشاهدينا الكرام مع هذه المشاهد الجميلة لمقام الإمام الرضا سلام الله عليه. نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نعود.
يقع مرقد الإمام الرضا عليه السلام في وسط مدينة مشهد، والتي تبعد مسافة 924 كيلومترا عن العاصمة طهران. يحيط بالمقام دوار تتفرع منه شوارع تؤدي إلى كافة أرجاء مدينة مشهد، ويحد المرقد من الشمال محلة نوغان، ومن الجنوب شارع الإمام الرضا عليه السلام ودوار بيت المقدس، ومن الجنوب الغربي شارع نواب صفوي، ومن الشمال الشرقي شارع آية الله الشيرازي. يقع ممر الضريح الطاهر في وسط الأبنية التابعة له، والأبنية التي تحيط به عبارة عن صحن الدار القديمة والجديدة ومسجد كهرشاد والأروقة. يوجد في داخل مقر الضريح الكثير من نفائس القاشان القيمة والمخطوطات الرائعة، وعلى المرقد الطاهر قبة ارتفاعها 31 مترا، قشرها الخارجي مطلي بالذهب، وفي دائرها كتابة عربية واضحة، وفوق إيوان الذهب تشاهد منارة متلألئة مذهبة، تقابلها منارة أخرى فوق إيوان شاه عباس. ويضم الحرم مئذنتين مذهبتين تقعان في الصحن القديم، قاعدة إحداهما في الضلع الجنوبي وقاعدة الأخرى في الضلع الشمالي من الصحن. يضم المقام عدة صحون تم توسعتها مؤخرا، صحن القدس مقابل مسجد كهرشاد، وصحن الجمهورية الإسلامية الذي يقع بين محراب الشيخ البهائي ومحراب الشيخ الطوسي، ويرتبط هذا الصحن عن طريق رواق دار الولاية بالحرم المطهر، وهنالك صحن الإمام الخميني قدس سره، وصحن الحرية، وصحن الثورة. ويشتمل المرقد على عدة أروقة وعددها 20 رواقا، وأهمها رواق دار الولاية الذي يعتبر أكبر الأروقة ويرتبط بالحرم، وبعض الصحون والمقامات بطرق عديدة. ويحيط بالمقام مكتبة عامرة تقع بين محراب الشيخ الطوسي ومحراب الطبرسي، وهي مكونة من 3 طوابق.
دائما تهفو القلوب والأفئدة مشاهدينا لزيارة مراقد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، ورزقنا الله وإياكم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. وهذه المشاهد كانت لمقام الإمام الرضا فضيلة الشيخ، ما هو فضل زيارة الإمام الرضا عليه السلام؟
يعني يكفي بالرواية التي وردت عنه سلام الله عليه أنه: ألا من زارني في غربتي ضمنت له على الله الجنة. يعني هذا أكبر ثواب وأكبر وسام ممكن أن يعطي الإنسان الزائر.
نعم.
والإنسان الزائر يعني بغض النظر عن هذا الثواب أصلا، هو نفس أن يوفق أن يصل إلى ذلك المقام المقدس والبقعة الطاهرة، وليكحل نواظره مثلا بهذا المقام وهذا المرقد، وينظر إلى تلك الأنوار القدسية. هذا بحد ذاته توفيق وكرامة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لها يعني.
نعم.
فثوابه ثواب عظيم لا يمكن للإنسان أن يصفه، طالما أن الجنة بعده ولا كلام بعد الجنة، هو هذا مبتغى كل إنسان مؤمن.
رزقنا الله وإياكم فضيلة الشيخ زيارتهم في هذه الحياة الدنيا، كما رزقنا شفاعتهم إن شاء الله في الآخرة. سنتحدث أيضا عن حديث جميل للإمام رضا عليه السلام، حديث لقب بالسلسلة الذهبية. ماذا يقول في هذا الحديث، ولماذا لقب بالسلسلة الذهبية؟
أولا، هو هذا الحديث يعني معروف أن قصته لما جاء الإمام رضا عليه السلام إلى طوس من المدينة المنورة، لكن مر في نيشابور، ولما مر في نيشابور خرج إليه العلماء طلاب العلوم الدينية الكتاب، كلهم كانوا يأملون أن الإمام عليه السلام يتحفهم بحديث مروي عن أبائه الأطهار عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ليكون لهم شرف تدوين هذا الحديث أنهم سمعوه من الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام. وفعلا كلهم بصرخة واحدة وطلب واحد أصروا على الإمام عليه السلام، وكان على بغلته سلام الله عليه أن يروي لهم حديثا عن جده النبي صلى الله عليه وآله. فقال لهم هذا الحديث: لقد حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد بكربلاء، عن أبيه علي بن أبي طالب، قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لي جبرائيل، قال جبرائيل عن الله عز وجل كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. والشيء الملفت بهذا الحديث، بعد أن قاله الإمام عليه السلام خطى خطوات على بغلته، ثم التفت إلى الناس وقال لهم: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني هذه الفقرة ليست من جزء من الحديث المروي عن النبي، الإمام عليه السلام أضافه، وإنما قولهم واحد سلام الله عليهم.
نعم.
يعني هو إمام معصوم باعتقادنا، فلا ينطق عن الهوى، قال بشرطها وشروطها، وإلا هو الواقع هكذا. ليس كل من قال لا إله إلا الله هو دخل الجنة، لأننا نشاهد بعض الذين يقولون لا إله إلا الله ماذا يصنعون بالمسلمين.
نعم.
فلذلك سمي بحديث السلسلة الذهبية، لأن سلسلة الإسناد أسنده الإمام الرضا عليه السلام إلى أبيه موسى الكاظم، إلى جده جعفر الصادق، إلى الإمام الباقر، الإمام زين العابدين، وهكذا حتى يصل بالسند إلى جبرائيل، إلى الله عز وجل.
نعم.
حتى قال بعض العلماء: هذا السند لو قرئ على مجنون لأفاق.
جميل جدا.
فسمي بحديث السلسلة الذهبية سلسلة السند الذهبية، وهذا المضمون الراقي الذي ورد عنهم سلام الله عليهم.
الختام لك فضيلة الشيخ، ماذا تقول لجميع المشاهدين ولمحبي الإمام الرضا عليه السلام، كيف نتأسى بصفات الإمام الرضا ليرضى الله عنا أيضا في الدنيا والآخرة؟
كما ورد عن الإمام عليه السلام أنه إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة، أهم شيء أن نعرف الإمام، لا نعرف أنه يعني باسمه، اسمي واسم أبيها، وإن كان هذا مطلوب، أن نعرف الإمام مقامه، ما هو مقام الإمام، معرفة الأئمة، الشيء الثاني التسليم لهم، الشيء الثالث الرد إليهم عندما نختلف. وهذه وصية الإمام عليه السلام لنا، نسأل الله عز وجل أن نكون ملتزمين بهذه الوصية،
وأن نتولى دائما أولياء الله، وأن نتبرأ من أعدائهم.
لا 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 لا.
وندعو لصاحب العصر والزمان دائما بتعجيل الفرج. نشكركم فضيلة الشيخ حسن بدوي، وإن شاء الله بكم في عنا لقاءات أخرى، والشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.